بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازال كلامنا في أحكام صلاة الجماعة، ووصل الكلام إلى قول المصنف في مسألة 384: إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا واعتقد إنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة، ثم انكشف إنها الثانية، حسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأخرى. إذا كان المصلي أثناء الصلاة قد رفع رأسه من السجود، أما سهوا أو اعتقد أنه الإمام رفع رأسه فهو أيضا رفع رأسه، ثم بان أنه الإمام لم يرفع رأسه بل لا زال الإمام ساجدا، فرأى الإمام ساجد، وبعد ما رفع المأموم رأسه اعتقد أن هذه السجدة الأولى، فرجع سجد ونوى وقصد أن هذه السجدة هي سجدة لأجل المتابعة، ثم انكشف واتضح وتبين له بعد متابعة الإمام أن هذه السجدة هي سجدة الثانية وليس السجدة المتابعة، من خلال متابعة الإمام ظهر أنها الثانية لأن الإمام عاملها معاملة السجدة الثانية، فحينئذ حسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه إعادة السجدة الأخرى أي الثانية، لأنه صحيح هو نوى وقصد سجدة المتابعة ولكنه واقعا هي سجدة ثانية وليست سجدة متابعة، ولكن هو نوى وقصد سجدة المتابعة ولكنها هي في الواقع سجدة ثانية، وما جاء به وقع في محله، وهذا يعتبر صلاة صحيحة لا شيء عليه، وهذا يعبرون عنه من باب الخطأ في التطبيق بين الوظيفة الفعلية ووظيفة المتابعة. احنا عندنا المأموم إذا رفع رأسه قبل الإمام واجب عليه يرجع يتابع الإمام، ولكن هو صحيح نوى وقصد المتابعة لأنه كان يعتقد أنها 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 سجدة متابعة، لكن في الواقع هي سجدة ثانية ووقعت في محلها، فيعبرون أنه من باب الخطأ في التطبيق بين الوظيفة الفعلية ووظيفة المتابعة، والحكم أنه المصلي صلاة صحيحة وما تجب عليه أن يعيد السجدة الثانية بنية وقصد إنها سجدة ثانية، بل يكفي ما جاء به من السجدة ويقع في محله. مسألة 385: إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة واعتقد إنها الثانية فسجد ثم انكشف إنها كانت الأولى، لم تحسب له الثانية ولزمته سجدة أخرى مع الإمام. هذه المسألة أيضا تتكلم عن مسألة الخطأ في التطبيق، إذا رفع المأموم رأسه من السجدة أما سهوا أو اعتقد أن الإمام رفع رأسه وهو رفع رأسه، ثم ظهر أنه الإمام لا زال ساجدا ولم يرفع رأسه، فرأى الإمام في السجدة واعتقد المصلي المأموم أن هذه هي سجدة ثانية فسجد بنية وقصد إنها السجدة الثانية، ثم انكشف وتبين له واتضح من خلال متابعة الإمام إنها كانت الأولى لأن الإمام عاملها معاملة السجدة الأولى، ورجع سجد سجدة ثانية، حينئذ لم تحسب له سجدة ثانية على نيته وقصده، لأن هو من رجع سجد قصد بيها ونوى إنها سجدة ثانية، بل راح تحسب له سجدة متابعة، لأنه المأموم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام يلزم عليه الرجوع للسجود من أجل المتابعة، فلزمته سجدة أخرى مع الإمام، هو نواها وقصدها إنها سجدة ثانية لكن واقعا هي سجدة أولى، فالإمام من راح يرفع رأسه راح يرجع يسجد سجدة ثانية، هو أيضا لازم عليه يرجع يسجد ويا الإمام سجدة ثانية، ولا يعتبر ولا يهتم بما نواه وقصده من أنها سجدة ثانية، بل تعتبر له سجدة متابعة، وهذا أيضا كما قلنا من باب الخطأ في التطبيق بين الوظيفة الفعلية ووظيفة المتابعة وحكم صحة الصلاة. مسألة 386، لا تجب متابعة الإمام في الأقوال. إحنا مر علينا سابقا أنه تجب وتعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال. قلنا نعم، قلنا مثلا أنه الإمام، أن المأموم مثلا يتابع الإمام، لا يركع قبل الإمام ولا يرفع رأسه ولا لا يسجد قبل الإمام ولا يرفع رأسه ولا يقوم قبل الإمام، هذه تسمى المتابعة في الأفعال، هذه واجبة. أما الأقوال مثل أقوال الأذكار أو قراءة التشهد أو التسليم، هذه لا تجب متابعة الإمام فيها. يعني مثلا يجوز للمأموم أن يتقدم فيها على الإمام، يعني إذا الإمام قبل لا يذكر ذكر الركوع، المأموم يصير يسبقه، يذكر قبل ذكر الركوع أو ذكر السجود، قبل لا يجيب صيغ التشهد أو صيغ التسليم يستطيع المأموم قبل أن يتقدم عليه. ويجوز ذا المقارنة معاه، يعني باللحظة التي الإمام يذكر فيها الذكر أو صيغ التشهد والتسليم يحق للمأموم أن يقارن أيضا، هذا لا مانع منه. فلهذا قال ويجوز التقدم عليه فيها، يعني يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في الأقوال، بل كذلك كما قلنا تجوز المقارنة باللحظة التي هو يذكر القول المأموم أيضا يذكر معه، سواء كان ذلك في الأقوال الواجبة مثل أذكار الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، أو أذكار السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو قراءة صيغ التشهد والتسليم، هذه كلها تعتبر أذكار وقراءة واجبة، أو في الأذكار المستحبة والأقوال المستحبة مثل قول سمع الله لمن حمده، لمن رفع رأسه من الركوع، أو قول بحول الله وقوته لمن أراد القيام من الجلوس إلى القيام، أو التكبير بعد رفع الرأس من الركوع والسجود، هذه كلها أقوال مستحبة، أو مثلا الدعاء في القنوت، هذه كلها يصح للمأموم أن يتقدم بها على الإمام أو يقارن فيها، لا فرق في ذلك بين الأقوال الواجبة أو الأقوال المستحبة، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه. يعني سواء كان المأموم يسمع صوت الإمام أو كان لا يسمع صوت الإمام، بمعنى يعني لا يجب عليه في حالة أنه يسمع صوت الإمام يجب المتابعة في الأقوال، وإذا لم يسمع صوت الإمام لا يجب عليه المتابعة في الأقوال، هذا لا يجب، إنما مطلقا لا تجب المتابعة في الأقوال، في لا فرق في حالتي سماع صوت الإمام أو عدم سماع صوت الإمام. نعم تستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، التلفظ بقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام، هذا لا يجوز التقدم فيها على الإمام، ما يجوز للمأموم أن يتلفظ بلفظ التكبير قبل تلفظ الإمام، لأنه إذا تلفظ بها المصلي المأموم قبل الإمام معناه أنه دخل في الصلاة قبل الإمام، وهذا ينافي الائتمام والاقتداء. المأموم عندما يصلي جماعة يقتدي ويتبع الإمام، ودخول قبل الصلاة ينافي ائتمام واقتداء بصلاة الجماعة. التكبيرة هي جزء ركني، وهو أيضا جزء قولي فعلي، يعني هو التكبير هو فعل، لكن فعل فيه قول، وهذا القول هو ركني، فما يصح للمأموم أن يكبر قبل الإمام، لأن إذا كبر قبل الإمام معناته أنه دخل في صلاة فرادى ولم يدخل في صلاة الجماعة مع الإمام. فلهذا المصنف قال فلا يجوز التقدم فيها، يعني في التكبيرة الإحرام على الإمام، يعني ما يصح يكبر قبل الإمام، بأن يشرع فيها قبل الإمام، يعني يبدأ المأموم بالتلفظ بها قبل أن يتلفظ بها الإمام، أو يفرغ منها قبله، يعني ينتهي بالتلفظ من التكبيرة قبل الإمام، كما مثلا لو هو كبر بعد الإمام، كبر بعد الإمام بثانية ولكن انتهى قبل أن ينتهي الإمام، هذا أيضا لا يصح، لا يصح أن يفرغ منها بالتلفظ قبل الإمام، بل الأحوط وجوبا حتى عدم المقارنة فيها، كن ما يقارن الإمام في نفس اللحظة والثانية والدقيقة يكبر فيها مع الإمام، لأنه كما قلنا إذا شرع بها قبل الإمام أو فرغ منها قبل الإمام راح يلزم منه يتقدم فيها وتصبح الصلاة عنده فرادى، بل الأحوط استحبابا أن يأتي بها بعد انتهاء الإمام منها. إحنا يصح له أنه بعد ثانية من بدء الإمام مثلا بالتكبير أنه يكبر المأموم معه وينتهي معه، ينتهي معه، هاي تصح، لكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنه المصلي المأموم لا يأتي بتكبيرة الإحرام إلا بعد انتهاء الإمام منها، الإمام يكبر ويتلفظ ويقول الله أكبر ثم بعد ذلك المأموم يكبر بعده، هذا مقتضى الاحتياط الاستحبابي، وإن كان إذا هو مثلا بدأ بعد الإمام بالتكبير وانتهى معاه صحيح، تكبيرته صحيح، ولكن مع ذلك رعاية الاحتياط الاستحبابي أولى. نعم. ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر. التشهد الأخير هو الذي يقع في الركعة الثالثة لصلاة المغرب، أو الركعة الثانية لصلاة الفجر، أو الركعة الأخيرة الرابعة من الصلاة الرباعية. يجوز للمأموم أن يترك متابعة الإمام فيه لعذر، مثل المرض أو قضاء الحاجة، أو مثلا تأخر الوقت عليه، أو عند أمر لأجل الاستعجال لأمر ضروري فما يقدر يتأخر ويا الإمام، يجوز في كل ذلك أن يترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر. فيجوز لأن يتشهد ويسلم قبل الإمام، هذا لا مانع منه، لأن إحنا قلنا الأقوال الواجبة في التشهد أو التسليم لا تجب فيها المتابعة مع الإمام، فيجوز للمأموم أن يقرأها قبله. نعم، يبقى مسألة أنه يخرج بفعل الصلاة قبل الإمام، يجوز لو ما يجوز؟ نعم، دل الدليل على جواز ذلك، يجوز ليسلم حتى قبل الإمام ويخرج من الصلاة، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقا، يعني لا تجب رعايتها أي رعاية المتابعة على المصلي المأموم في صيغ التسليم الواجب مطلقا. صيغ التسليم الواجب ما هو؟ فقط قول السلام عليكم على رأي السيد المصنف، هذا صيغة واجبة، لا يجب على المأموم أن يراعي المتابعة مع الإمام فيها مطلقا، يعني لعذر أو من دون عذر، حتى اختيارا ما لا يجب على المأموم أن يتابع الإمام فيها، فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف، يجوز للمأموم أن يجيب صيغ السلام ويخرج من الصلاة قبل الإمام وينصرف لأمر لشؤونه، ولا يضر ذلك بصحة جماعته. نعم. مسألة 387. لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة أن ينتظر حتى يكبر أولا من هو واسطة في اتصال بالإمام كالواقف في الصف المتقدم، فيجوز أن يكبر جميعا دفعة واحدة. بالنسبة لتكبيرة الإحرام، هل واجب على المصلي المأموم أن ينتظر تكبير الصفوف الأولى التي قبله، على اعتبار إنه المصلي المأموم هو مؤتم ومتصل بالجماعة ومتصل بالإمام من خلال الصفوف الأولى، هل واجب على الشخص اللي يصلي مأموم في الصفوف المتأخرة أو مثلا في الصف الذي قبله شخص متصل به هو بعد لحد الآن لم يكبر، هل واجب عليه ينتظر إلى أن يكبر حتى هو يتصل بالإمام ثم بعد ذلك صاحب الصف المتأخر أو الذي يقع قبل المأموم بعد المأموم أن يكبر بعده حتى يالله يتصل بالجماعة أو لا؟ المصنف يقول لا يجب، لا يجب للشخص اللي يريد يدخل في صلاة الجماعة أن ينتظر الشخص الذي هو واسط له وفي اتصال بالإمام أن يكبر قبله، بل يجوز أن يكبر حتى لو قبله، مثل الشخص اللي واقف في الصف المتقدم، فلا يجوز كلهم جميعا يكبرون دفعة واحدة، ويجوز يكبرون أحدهم متقدم على الآخر، بل يجوز أن يكبر المتأخر حتى بالموقف قبل أن يكبر المتقدم في الموقف. ما دام هذا الشخص المأموم المتقدم في الموقف هو متهيئ للتكبير، يعني في حالة وضع واستعداد وإقبال لأجل التكبير، هذا كله جائز لا مانع منه. فيجوز الجميع يكبرون دفعة واحدة، يجوز يكبر المتقدم قبل المتأخر، ويجوز يكبر المتأخر وإن لم يكن المتقدم الذي يتصل معه بالإمام لم يكبر بعد، ما دام هذا المتقدم في الموقف كان في هيئة ووضع واستعداد وإقبال لأجل التكبير. لهذا قال لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة أن ينتظر حتى يكبر أولا من هو واسطة في اتصال بالإمام، مواجب على المأموم أنه ينتظر الشخص اللي يكون هو واسطة له في اتصال بالإمام، سواء كان أما هذا الشخص هو أمامه وهو يكون صلة اتصال بالإمام، أو هو كان بجنبه بنفس الصف وهو على أطراف وأجنحة الجماعة وهذا اللي بصفه هو يوصل بالجماعة، لا يجب. كالواقف في الصف المتقدم، يعني الشخص المأموم اللي واقف أمامك اللي هو يكون واسطة لاتصالك بالإمام، فيجوز أن يكبرا جميعا دفعة واحدة، يجوز جميع المأمومين يكبرون في لحظة واحدة، لا أن ينتظر المتأخر إلى أن يكبر المتقدم، بل يجوز أن يكبر المتأخر، يعني المتأخر في الموقف، قبل أن يكبر المتقدم، يعني قبل أن يكبر المأموم المتقدم عليه في الموقف، مثل الشخص اللي واقف أمامه ويكون صلته في اتصاله بالإمام. إذا كان من هو المتقدم في الموقف متهيئا له، يعني في وضع استعداد وإقبال ومتهيئ لأجل التكبير، هذا يكفي، يكفي ويصح منه الصلاة الجماعة. مسألة 388، إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادا. احنا قلنا يجب على المأموم أن يتابع الإمام في قول تكبيرة الإحرام، فلا يجوز له أن يتقدم فيها قبل الإمام أو يشرع ويبدأ فيها قبل الإمام. أما إذا وقع التكبير من قبل المأموم لتكبيرة الإحرام قبل الإمام سهوا، يعني لم يكن متعمدا بل وقع سهوا، هذا حكم ما هو؟ حكم أنه صلاة تعتبر صلاة فرادى، لأن المأموم دخل في الصلاة منفردا قبل بدء جماعة الإمام، وإن كان ذلك سهوا لكن بالنتيجة هو دخل قبل الإمام، فهذا يعتبر صلاة فرادى، ويجوز له قطعها واستئنافها جماعة. إذا كان هذا الشخص هو أصلا واقف في صفوف الجماعة أو كان هو مريد لصلاة الجماعة وقاصد لها، لكن وقع من عند التكبير سهوا أصبح الصلاة فرادى، هل له حل لأنه يريد يرجع يدخل في الجماعة؟ نعم، يجوز له قطع الصلاة الفرادى التي بدأ بها، ولو أن يأتي بشيء من المنافيات، كما يستدبر القبلة مثلا أو يتكلم كلام آدمي متعمدا، فبالتالي راح تبطل صلاته. من تبطل صلاته هذا يعتبر قطع لها، ورد الدليل بجواز ذلك لأجل إدراك فضيلة صلاة الجماعة، ويقدر يستأنف عمله ويدخل في الجماعة ويكبر مع الإمام ويقصد الائتمام. وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانيا على قطعها إشكال، إحنا مر علينا من الموارد التي يجوز فيها العدول إلى النافلة هي إدراك الجماعة. يعني لو شخص كبر بقصد صلاة الفريضة ثم بعد ذلك بدأت صلاة الجماعة، قلنا يجوز يعدل بها للنافلة، يسويها ركعتين مستحبة ثم يلتحق بالجماعة حتى يحصل على فضيلة وثواب الجماعة. في مثل هذا الفرض للشخص المأموم اللي كبر قبل الإمام سهوا، هذا هم يجوز له يعدل بصلاة الفرادة التي بدأ بها بالتكبير قبل الإمام، يعدل بها إلى النافلة ويحصل بها ثواب النافلة، ثم بعد ذلك يكبر ويلتحق بالجماعة، هل يشرع له ذلك؟ المصنف يقول مشروعية ذلك محل إشكال، يعني محل توقف وتردد، لأنه لم يرد دليل على مشروعية ذلك. نعم، هو أول شنو السبب في ذلك؟ مع أنه إحنا مر علينا اللي يبدأ الفريضة يجوز لا يعدل بها إلى النافلة ثم يلتحق بالجماعة. السبب في ذلك لأن هو من أول الأمر ما كان قاصد صلاة الفرادة، كان قاصد صلاة الجماعة، بس وقع منا تكبيرة الإحرام سهوا، يعني هو ما داخل صلاة الفرادة بقصد إنه لا يقطعها، بل هو كان واقف لأجل الجماعة، لكن وقع منا التكبير سهوا ودخل في صلاة الفرادة، فبالتالي راح يكون هو باني على قطعها، لأنه هو يريد الجماعة ما يريد الفرادة. بخلاف ذاك المورد كان من الأول أمر هو باني أن يجيب صلاة الفرادة من دون أن له نية بالقطع، مثل الشخص اللي يدخل بصلاة الفريضة ويصلي فرادة قبل مجيء الإمام، كما لو مثلا أصبح عنده علم أنه الإمام ما راح يجي لصلاة الجماعة ونوى صلاة الانفراد، ثم جاء الإمام وقيمت الجماعة، هذا ما كانت عنده نية على قطع صلاة الفرادة من أول الأمر، هذا بالدليل ورد في حقه أنه يجوز يعدل إلى النافلة ثم يلتحق بالجماعة. أما في هذا الفرض هو ما ناوي لصلاة الفرادة، وبالتالي هو إذا ما ناويها إذن هو إلى نية وعزم على قطعها لأجل الدخول في الجماعة، في مثل هذا الفرض لا مشروعية في ذلك، لم يرد مشروعية إنه يجوز له أن يعدل بها إلى النافلة، وإذن لأنه محل إشكال، مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم مشروعية ذلك، يعني ما يقدر يحولها إلى نافلة ويعدل بها، بل له خيار هو أن يقطعها ويستأنفها جماعة بأن يأتي بشيء من المنافيات. نعم، لهذا قال وفي مشروعية العدول بها، يعني هذه صلاة الفرادة التي بدأ بها المأموم بالتكبير سهوا قبل الإمام إلى النافلة، يعني جعلها ركعتين مستحبة نافلة ويحصل بها على ثواب النافلة ثم يدرك ثواب الجماعة، مع كونه بانيا على قطعها، لأنه هو من أول الأمر ما كان قاصد يصلي صلاة فرادة، كان يريد الجماعة، فلهذا من دخل هو بصلاة الفرادة الآن حصل إنه يريد يقطع، من أول الأمر هو يريد يقطعها، هذا إشكال ومحل توقف وتردد، لأنه لم يرد دليل على مشروعية ذلك، ومقتضى الاحتياط عدم مشروعية ذلك، ما إلى حق يعدل بها إلى النافلة، إنما له الحق أن يقطعها بأن يأتي بالمنافي كالاستدبار مثلا ويستأنفها جماعة مع الإمام. مسألة 389، إذا أتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الإمام لأداء وظيفة التشهد. نعم، إذا شخص أدرك الجماعة ودخل فيها والإمام كان في الركعة الثانية، من راح يدخل المأموم في الصلاة؟ راح تصبح له ركعة أولى والإمام تصبح هي ركعة ثانية له، من يصل الإمام إلى الركعة الثالثة راح تكون هذه الركعة هي ركعة ثانية للمأموم، حينئذ المأموم ملزم بأن يأتي بالتشهد لأجل الركعة الثانية، فهنا راح يجب على المأموم أن يتخلف ويترك المتابعة مع الإمام، لأن الإمام راح يقوم للركعة الثالثة. بالنسبة الإمام راح يقوم للركعة التي بعدها من القيام، المأموم محسوبة له ركعة ثانية، لازم يبقى جالس يؤدي بها وظيفة التشهد، لأنه هو ملزم بأن يأتي بالتشهد بالركعة الثانية له، هي تعتبر الثالثة للإمام، هو بينما له تعتبر ثانية. الإمام راح يقوم للركعة الرابعة التي بعدها أو الغيرها أو الثالثة، بل هو لابد أن يبقى يجيب التشهد ثم يلتحق بقيام الإمام مقتصرا فيه على المقدار الواجب. من راح يتخلف عن المتابعة لأجل إتيان التشهد يجب أن يأتي بالتشهد بالمقدار الواجب اللي هو الشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد، هذا المقدار الواجب، من دون أن يأتي بالأذكار المستحبة معه، مثل بسم الله وبالله مثلا والحمد لله وخير الأسماء الحسنى لله، هاي يتركهن، هذن المقدار المستحب مال التشهد يتركهن، لأنه حتى ما يأخذن من عنده وقت يأخرن عن متابعة الإمام، لابد أن يتركهن، يختصر فقط في التشهد على المقدار الواجب اللي هو الشهادتان والصلاة، يكمل التشهد ويلتحق يرجع يقف مع الإمام بالقيام لأجل الركعة الأخرى. من غير توان، يعني من غير تأخر وتساهل وتسامح، ما يضيع الوقت، لأن هذا الوقت راح يخل بيمن بالتخلف في ترك المتابعة، والمأموم مطالب بمتابعة الإمام في الأفعال، والإمام قد فعل شنو؟ فعل القيام، فعل القيام لأجل الركعة الأخرى، فلا بد أن يلتحق به ويتابعه في الأفعال. قال لزمه، يعني لزم المأموم التخلف، يعني يترك المتابعة عن الإمام لأداء وظيفة التشهد، لأن قلنا إذا وصل الإمام للركعة الثالثة هي راح تكون ثانية للمأموم، فيلزم عليه أن يأتي بالتشهد مقتصرا فيه، يعني يقتصر في التشهد على المقدار الواجب اللي هو الشهادتان والصلاة، من غير توان، يعني من غير تأخر وتساهل وتسامح وضياع للوقت، لأن هذا راح يلزم منه أن يصير تعمد في التخلف في ترك المتابعة، ثم يلتحق بالإمام وهو قائم، لأنه راح يلتحق بالإمام في فعل القيام لأجل الركعة الثالثة، هي ركعة ثالثة للمأموم التي راح يقرأ فيها التسبيحات، وهي الرابعة تعتبر للإمام. فنعم، الآن بعدما يقوم المأموم للركعة الثالثة المطلوب من عنده يقرأ تسبيحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كون يقرأ هذه التسبيحات، إذا أمهله الإمام أن يقرأ التسبيحات ثلاث مرات اللي هو الأحوط استحبابا يأتي بها، إذا ما أعطى من الوقت إلا القليل بحيث أمهله لتسبيحة واحدة يأتي بالتسبيحة الواحدة أو يلحق الإمام في لأجل الركوع. قال فإن لم يمهله للتسبيحات، يعني إذا لم يمهل الإمام المأموم، يعني ما أعطى وقت كافي أن يؤدي التسبيحات ثلاث مرات، هذا طبعا شنو سببه؟ سببه لأنه المأموم تأخر بالتشهد، لأنه تخلف عن الإمام في التشهد والتشهد أخذ من عنده وقت، الآن التحق بالإمام في حالة القيام لأجل الركعة الثالثة للمأموم اللي تعتبر الرابعة للإمام، فالتشهد أخذ من عنده وقت، إذا أمهله الإمام كما لو كان الإمام بطيء أو الإمام كان من عادته يسوي الاستغفار بعد التسبيح فيتأخر، إذا أمهله أن يأتي بالتسبيحات الثلاث يجيبها، إذا أمهله للتسبيحات الأربعة يجوز، وإذا لم يمهله إلا لتسبيحة واحدة اكتفى بالمرة الواحدة، يقول مرة واحدة تسبيحة ولحقه في الركوع، يعني يلحق الإمام في الركوع أو السجود حسب ما يتيسر له، إذا الإمام كان من النوع اللي هو سريع وحتى الركوع أتمه، نقول في هذا الفرض لأجل التخلف المأموم مسموح له شرعا يتخلف من أجل ترك المتابعة لأجل التشهد، يجوز للمأموم أن يرفع رأسه لأجل القيام ويجيب التسبيحة ثم يجيب الركوع وحده ثم يلتحق بالإمام في حال السجود. لهذا قال: فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرة، يعني يجيب له مرة واحدة من التسبيحات، ولحقه في الركوع، يعني لحق المأموم الإمام في الركوع كما لو كان الإمام قد أنهى التسبيحات وركع، هو فقط يقوم يجيب تسبيحة واحدة ويلحقها بالركوع. أو وإذا كان الإمام سريع ووصل للسجود أيضا يجيب تسبيحة واحدة ويركع ثم يلحق الإمام بمن؟ بالسجود حسب ما يتيسر له. مسألة 390: إذا أتم والإمام قائم ولم يدري إنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه، أو إن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة، فالأحوط لزوما له الإتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة. من موارد إدراك الجماعة الدخول مع الإمام في حالة القيام، فإذا جاء المأموم ورأى أن الجماعة قد أقيمت وحب يدخل في الجماعة كبر ودخل بالجماعة، الإمام قائم لأجل القراءة وكان المأموم ما يسمع صوت الإمام ولم يدري ولم يعلم هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية راح تسقط القراءة عن المأموم، لأن المفروض أنه الإمام هو يتحمل ويضمن القراءة في الأوليتين، فلهذا المأموم بعد مو واجب عليه يقرأ، بس هو ما يدري ما يعلم لأن ما جاء يسمع صوت الإمام، كما لو كان الإمام يقرأ من دون مكبرة صوت أو كان المأموم موجود في الصفوف الأخيرة أو كان موجود ضوضاء قرب الجماعة وهو ما يسمع ما يعلم، أو إن الإمام كان في القيام للقراءة لأجل الركعة الثالثة أو الرابعة، إذا كان في الثالثة والرابعة وجاي الإمام يجيب التسبيحات تجب القراءة على المأموم لأن تعتبر له أولى أو ثانية، واعتبرت له أولى أو ثانية لابد أن يقرأ لنفسه، يقرأ الحمد وسورة قصيرة، لأن الإمام ما يتحمل عن المأموم شيء في الثالثة والرابعة بل هي تعتبر أولى وثانية المن للمأموم. فحينئذ شنو تكليفه؟ ما هو تكليفه؟ هل هو ما يعلم لا يدري هل واجب عليه القراءة على اعتبار أنه تعتبر أولى أو ثانية له الإمام في الثالثة والرابعة، أو لا تجب عليه القراءة لأنه الإمام بعد بالأولى والثانية وهو يرفع عنه ويتحمل القراءة؟ المصنف قال: مقتضى الاحتياط اللزومي أنه هذا المصلي يقرأ، بس من يجيب يقرأ الحمد والسورة، بس من يجيب القراءة يجيبها بقصد القربة المطلقة، يعني يجيبها بقصد الأعم، أعم من القراءة الواجبة أو مطلق الذكر، يجيبها بنية قراءة بقصد التقرب إلى الله. إذا تبين كون الإمام في الأخيرتين الثالثة والرابعة فهذه قراءته وقعت في محلها لأن تعتبر له أولى أو ثانية وهو مطالب بأن يأتي بالقراءة الواجب عليه، وإذا تبين كون الإمام في الأوليتين والإمام هو راح يتحمل عنه القراءة نقول له لا يضرك القراءة اللي جئت بها لأن تعتبر لك ذكر مندوب مستحب، القراءة بالقرآن مستحب تعتبر لك ذكر مندوب، فهو يقصد الأعم من القراءة الواجبة أو مطلق الذكر، فبالتالي يحقق الوظيفتين، إذا كان مطالب بالقراءة هو جاء بالقراءة، وإذا لم يكن مطالب بالقراءة فقد جاء بالقراءة كذكر مستحب له. لهذا قال: إذا أتم يعني المأموم والإمام قائم يعني قائم للقراءة ولم يدري يعني لم يعلم ولم يتبين للمأموم إنه يعني الإمام في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه، لأن المفروض الإمام هو راح يتحمل ويضمن القراءة في الأوليتين، أو إن الإمام في الثالثة أو الرابعة الصلاة الرباعية مثلا لتجب عليه القراءة، لأنه إذا كان الإمام بالثالثة والرابعة راح تعتبر أولى وثانية للمأموم، ويجب عليه أن يقرأ، لأن الإمام ما يتحمل القراءة عنه في الثالثة والرابعة. فالأحوط لزوما له الإتيان بالقراءة، يعني يقرأ الفاتحة والسورة حسب ما يتيسر له من الوقت، قاصدا بها القربة المطلقة، يعني يقصد الأعم من القراءة الواجبة أو مطلق الذكر، فيقصد بالقراءة التقرب إلى الله مثل ما وضحنا. إذا تبين الإمام في الأخيرتين وقعت قراءته في محلها، إذا تبين الإمام كونه في الأوليتين قلنا لا يضره ويعتبر له ذكر مندوب مستحب. مسألة 391. إذا أتم والإمام في الركعة الثانية تستحب متابعته في القنوت والتشهد. إذا دخل المأموم في الجماعة من موارد إدراك الجماعة، دخل وكان الإمام واصل للركعة الثانية، هذه الركعة طبعا راح اللي دخل بها المأموم في الجماعة وأدرك بها الإمام راح تعتبره ركعة أولى، ولكن الإمام هو في الحقيقة واصل للركعة الثانية. الإمام في الركعة الثانية راح يرفع يديه لأجل القنوت، بالنسبة للمأموم تعتبر له ركعة أولى، هل واجب عليه أن يقنت مع الإمام؟ الجواب لا يجب عليه ذلك. نعم يستحب له أن يتابع الإمام في القنوت، يعني هم نفس الكلام، يرفع يديه مثل الإمام، وهم يجيب الدعاء بقصد التقرب إلى الله، يستحب له متابعته في القنوت. كذلك الأمر عندما ينتقل الإمام إلى الجلوس، الإمام تعتبر له ركعة ثانية فراح يجيب التشهد، بينما المأموم تعتبر له ركعة أولى لأن هسه هو دخل هو في الصلاة، تعتبر له ركعة أولى. نقول نفس الكلام، لا يجب عليك متابعة الإمام بالتشهد، لكن يستحب لك ذلك. يعني شنو لا يجب المتابعة؟ يعني يجوز لك تبقى جالس وساكت، لكن يستحب لك أن تتابع بالتشهد، وهم تجيب أذكار التشهد وأقوالها وقراءته بنية الذكر المطلق، ماكو مانع، التابعة وجيبه. والأحوط وجوبا له التجافي حال التشهد. طبعا المأموم من يتابع الإمام بالتشهد يتابع في الجلوس، يعني يبقى جالس معاه ما يقوم، وإذا أراد يجيب الأقوال معاه يجيبها بأغنية الذكر المطلق. الآن الإمام جالس للتشهد، ورد عندنا من أحكام صلاة الجماعة في حالة التشهد يجب على المأموم أن يتجافى. شنو معنى يتجافى؟ وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا، يعني يصير بصورة المتهيئ للقيام، يحني ظهره ويضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه قليلا عن الأرض، كهيئة الشخص المتهيئ لأجل القيام، لأن هو ما مطلوب من عنده تشهد. وهذا التجافي هو واجب على المأموم أن يأتي به. والأحوط وجوبا له التجافي حال التشهد، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عن الأرض قليلا بصورة الشخص المتهيئ لأجل القيام. وكذلك الحكم إذا دخل في الركعة الرابعة للإمام، وتعتبر هي الركعة الأولى لمن؟ للمأموم. هم راح الإمام راح يتشهد بالتشهد الأخير لأجل الخروج من الصلاة، هنا أيضا يجب على المأموم أن يتجافى في التشهد الأخير للإمام. فالتشهد الوسطي يجب فيه التجافي، وكذلك التشهد الأخير للركعة الرابعة أيضا يجب فيه التجافي. مسألة 392. لا تجب الطمأنينة على المأموم حالة قراءة الإمام، ولكنها أحوط استحبابا. إحنا قلنا في الركعتين الأوليتين يتحمل فيها الإمام أو يضمن القراءة عن المأموم، وبالنتيجة المأموم لا يجب عليه القراءة، بل قلنا مقتضى الاحتياط اللزومي إنه المأموم يسكت، أو والأحوط له الأحوط الأولى له أن يستمع وينصت للقراءة. في حالة سكوت المأموم في الركعة الأولى والثانية، لأن هو ما جاي يشتغل بالقراءة، هل تجب عليه الطمأنينة، يعني الاستقرار والثبات وعدم الحركة اللي كنا نقول هي واجبة في حالة القراءة؟ يعني كل ما يتحرك مثلا بيديه أو مثلا بجسمه، طبعا ليس حركة مخلة باستقبال الصلاة، استقبال الصلاة متوفر عنده لأجل القبلة، لكن الطمأنينة اللي كنا نشترطها في القراءة، عدم التمايل، عدم حركة اليد مثلا المخلة، هذا هل يجب على المأموم أن يوفره في حالة قراءة الإمام؟ الجواب لا يجب عليه. نعم، هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي، والسبب في ذلك لأنه ما عندنا دليل على وجوبها بالنسبة للمأموم. نعم، هي تجب في حالة القراءة، والمفروض أنه المأموم ما جاي يقرأ، لأن القراءة ساقطة عنه، الإمام هو ضامن للقراءة عنه، فلهذا هي واجبة على الإمام كون هو يوفرها كطمأنينة في حالة قراءته. أما المأموم، المأموم ساكت لا يقرأ، فما واجب عليه يوفر الطمأنينة وهو عدم الحركة أو التمايل. نعم، من باب الاحتياط الاستحبابي أن يوفرها. نعم. مسألة 393، إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام صح صلاته وجماعته، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته. احنا قلنا من الأمور المعتبرة والواجبة توفرها في إمام الجماعة أن يكون عادل، فلا تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق المرتكب للمحرمات أو مجهول الحال. إذا المأموم صلى خلف شخص كان يعتقد بعدالته مثلا، أو أخبر بأنه عادل مثلا واعتمد على خبر الثقة، ثم بعد ذلك تبين بعد الانتهاء من الصلاة أنه هذا الإمام فاسق، كما لو جاءت بينة، اثنين شهود شهدوا للمأموم أنه هذا يرتكب محرمات وإحنا شايفينه يرتكب المحرم، البينة قامت على أنه هذا الإمام فاسق، ما هو حكم الصلاة اللي صلاها المأموم خلف هذا الإمام بعد الانتهاء من الصلاة؟ نقول إذا انكشف الحال بفسق الإمام بعد الانتهاء من الصلاة صح صلاة المأموم، بل كذلك صحت جماعته، هم صلاة صحيحة وهم حصل على ثواب الجماعة، ولا تجب عليه الإعادة لصلاته لقاعدة لا تعاد، صلاة تعتبر صحيحة لقاعدة لا تعاد، لأنه الإمام المأموم من اتبع الإمام كان متبع لحجة ثم اتضح خلافها، فما تجب عليه الإعادة. وإذا انكشف له للمأموم أن الإمام فاسق في أثناء الصلاة، كما لو سمع اثنين من العدول أمامه يتكلمون يقولون أنه هذا الإمام فاسق يرتكب المعاصي أثناء الصلاة، هو يصلي خلفه وسمع البينة أنه جاي اثنين شهود عدول جاي يتكلمون عليه يقولون هذا الشخص فاسق ما يصح الصلاة خلفه، هذا انكشاف في أثناء الصلاة، ما هو حكمه وتكليفه؟ حكمه وتكليفه المأموم أنه يجب عليه أن يعدل من نية الجماعة والائتمام والاقتداء إلى نية الانفراد، ينوي صلاته فرادة ويكملها فرادة، لأن عدالة الإمام شرط في صحة الجماعة، وبما أنه الإمام ظهر في أثناء الصلاة أنه فاسق ما متوفر بشرط العدالة، فينتقل المأموم ويعدل إلى نية الانفراد وتصح صلاته منفردا. لهذا قال إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام، يعني أنه ليس بعادل، كما لو أخبرت البينة بذلك صح صلاته وجماعته، وإذا انكشف طبعا لا تجب عليه الإعادة كما قلنا لقاعدة لا تعاد، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء، انكشف له يعني للمأموم ذلك يعني فسق الإمام في الأثناء، يعني في أثناء الصلاة انفرد المأموم، يعني يعدل من نية الاقتداء والائتمام إلى نية الانفراد، انفرد في صلاته لأن عدالة الإمام هي شرط في صحة الجماعة. أما الكلام في صلاة المسافر فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.